عدالة العرفيات ليس للعدالة الشرعية مفهوم شرعي باعتبار أن لها معنى من جهة الشارع، موضوع من جهة الشارع، أو أن لها حقيقة شرعية، ليست للعدالة حقيقة شرعية، وإنما هي بعينها العدالة العرفية. نعم، العدالة العرفية تختلف عن العدالة الحقيقية اللغوية، لأن العدالة بالمعنى اللغوي معنى أعم، والعدالة العرفية بمعنى أخص التي هي الشرعية أيضا. نسبتهما كما ذكرنا بالأمس نسبة العام إلى الخاص. العدالة اللغوية بالمعنى الحقيقي مطلق الاستقامة، مطلق الاستواء. أما العدالة الشرعية التي هي العرفية أيضا، فأن الشارع اعتمد في معنى العدالة على ما هو المعروف عند العرف. العدالة الشرعية الاستقامة في جادة الشرع، مو مطلق الاستقامة، الاستقامة في جادة الشرع، بمعنى أن يكون الشخص متصفا بتطابق عمله للشرع. إن طابق عمله مع ما يقوله الشارع فهذا هو عادل شرعا، مستقيم شرعا، هذا هو معنى العدالة. وبما ذكرنا أيضا قلنا أن العدالة ليست من الصفات النفسانية، العدالة فعل الإنسان، من صفات الفعل. العدالة من الأفعال، تنسب إلى الشخص مباشرة. وإن خفتم ألا تعدلوا أو لن تستطيعوا أن تعدلوا، هو الشخص مباشرة يستند إليه ويتصف بالعدالة بهذه الصفة. لو كانت من الملكات النفسانية اتصاف الشخص بالصفة يكون بالعرض والمجاز، مو حقيقة الشخص يتصف به. فإذن العدالة الشرعية إن كانت هي العرفية وهي في الحقيقة عدالة عرفية، من الأفعال، ولا يعتبر فيها الملكة، لا يعتبر فيها. في حقيقة العدالة الشرعية لا يعتبر الملكة، وأن يكون هذا الفعل الاستقامة لا يكون منبعثا عن الملكة، لأنه إذا كان فعل الإنسان هو الذي يكون متصفا بالعدالة، فعل الإنسان، الملكة لا دخل لها في الفعل. نعم، قد يكون الفعل ناشئا من الخوف، من الرجاء، ممكن، فليكون لماذا تعمل هذا العمل خوفا من نار الله أو طمعا في جنته، وقد يكون داعيه غير داعي الخوف والرجاء، داعيه أن الله هو أهل للعبادة، لكن ليس هذه الدواعي داخل في حقيقة العدالة، خارج عن حقيقة العدالة. مثل أن الإنسان أحيانا يريد أن يضيف شخصا في البيت من باب الإضافة، يعني يطعمه ويذهب إلى السوق ويشتري بداعي أن هذا الضيف اليوم يأتي إلى بيته، وبهذا الداعي يروح يشتري شيء ويتسوق. ها، فالداعي يكون دخيلا في مسألة ضيافته للإنسان، ومعلوم أن كل فعل اختياري يصدر من الإنسان لابد أن يكون مسبوقا بداع من الدواعي، داعي الحب، داعي الكراهة، داعي البغض، داعي الشوق. هذه الدواعي ليست داخلة في حقيقة المدعو، وعليه فالمقام هم هكذا. نقول بأن العدالة الشرعية تتحقق بنفس الفعل وإن كان هناك داع لتحقق هذا الفعل وتحرك هذا الفعل، وأن هذا الفعل ينبعث عنه، لكن الملكة تكون داخل في حقيقة العدالة، الملكة النفسانية، الملكة الراسخة المقتضية، يعني الباعثة لهذا الفعل، هذا هم تكون داخل في مفهوم العدالة. قلنا لا دليل عليه، مع ذلك أصر الشيخ قدس الله نفسه بأن العدالة يعتبر دليلا شرعية، العدالة الشرعية يعتبر فيها الملكة الراسخة، ولو لم تكن الملكة الراسخة المقتضية لهذه الاستقامة ولتحقق هذا المفهوم مفهوم العدالة، لم يكن هذا الإطلاق العدالة على هذا الشخص يكون غير صحيح، ليس عادلا إذا لم يكن فيه ملكة راسخة.
شيخ
الأنصاري،
شيخ
الأعظم الأنصاري قدس سره، ذهب إلى أن حقيقة العدالة مأخوذة فيها بماهيتها الملكة الراسخة، ولو لم تكن الملكة الراسخة الباعثة لتحقق هذا الفعل فعل الخارجي لم تكن العدالة محققة وصحيحة. استدل عليها بأمور، استدل على ما ذكر وذكره قدس سره بأمور. الأمر الأول أنه إذا لم يكن للشخص المتصف بالعدالة الملكة الراسخة، الأصل نتمسك بالأصل، استصحاب عدم جواز تقليد من لم يكن له ملكة راسخة. إذا شككنا أن هذا المجتهد عادل بحيث أنه يجوز تقليده أو لا يجوز تقليده، إذا شككنا استصحاب عدم جواز تقليده إذا لم يكن فيه ملكة راسخة، استصحاب عدم جواز شهادة الشاهد الذي لا يكون فيه الملكة الراسخة، استصحاب عدم جواز الاقتداء بالإمام الذي لا يكون عنده ملكة راسخة وباعث على تحقق العدالة وصدور العدالة. أصل ليش ما أول الكلام؟ كل شيء إذا شككنا في أنه أخذ في مفهوم اللفظ أو لم يؤخذ في مفهوم اللفظ هناك استصحاب العدم الأزلي جار. مثل أننا أشك في أن هذا الشخص عادل أو ليس بعد ما أنت حالة سابقة للعدالة، نفس الشك في أنه عادل استصحاب عدم العدالة. يجوز الاقتداء به؟ أصل عدم جواز الاقتداء ما دام لم يحرز أنه عادل. والعدالة تتحقق بماذا؟ الملكة الراسخة الباعثة على فعل الواجبات وترك المحرمات. مجرد ترك المعاصي الذي لم يكن مسبوقا بالملكة الراسخة نشك في تحقق مفهوم العدالة. أصل جارن استصحاب جارن أصل عملي نتمسك بالأصل. أصل عدم جواز تقليده، لأن الذي خرج من أدلة عدم جواز التقليد المجتهد الذي يكون عادلا، هذا مشكوك عدالته، ليس فقط مجرد ترك المعاصي أو الاتيان بالواجبات. مستقيم في جادة الشرع مستقيم عادل، إلا أنه ملك راسخ ما عنده. استصحاب عدم جواز تقليده، استصحاب عدم جواز الاقتداء به، استصحاب عدم قبول شهادته، الطلاق أو غير الطلاق لا يجوز. طب هذا الدليل يجاب عنه الشيخ بأنه هذا الاستصحاب يكون محكوما في المقام، لا يمكن التمسك به، محكوم بما دل على كفاية الاستقامة الشرعية والاستواء الشرعي والعدالة الشرعية التي هي عبارة عن العدالة العرفية. العدالة العرفية تتحقق في أن يكون الشخص مستقيما لا ينحرف يمينا شمالا في جادة الشرع لما ذكرنا بالأمس. إذ ليس نعم إذا كانت للعدالة مفهوم شرعي أو حقيقة شرعية وشككنا استصحاب، لأن هذا من المواضيع موضوعات الشرعية مثل بلفظ الصلاة.
إن هذا مبني على دخالة العدالة،
مبني على أن العدالة ما مأخوذ على نحو أنه يكون لها حقيقة شرعية. إذا شككنا نقول الاستصحاب جار، أما قلنا ليس لهذا اللفظ حقيقة شرعية، إنما العدالة الشرعية بعبارة أخرى عن العدالة العرفية، ليست هي عدالة لغوية خاص لكن ليس لها أيضا حقيقة شرعية. حتى إذا شككنا نتمسك بالأصل، لأنه يمكن أن الشارع جعل شيئا شرطا أو بعنوان الجزئية في مفهوم العدالة، الشارع لم يتصرف في مفهوم العدالة أو أرجع في مفهوم العدالة إلى العرف كسائر المفاهيم العرفية. فعليه هذا الاستصحاب محكوم بما دل على كفاية العدالة العرفية في المقام. بالأمس ذكرنا أن العدالة العرفية الشرعية هي التي عبارة عن الاستقامة في جادة الشرع، فلا يكون هذا اللفظ مجملا، لأنه بعدما يكون مبينا عند العرف والشارع هم يريد بهذا اللفظ ما هو المتعارف معنى عند العرف، الاستقامة، فعليه إذا لم يكن مجملا لماذا نشك حتى نتمسك بالاستصحاب؟ تمسك بالاستصحاب فيما إذا شككنا في مفهوم اللفظ، أنه هل هذا معتبر فيه؟ لعل الشارع أخذ فيه، ليس للشارع إلا ما هو مثل كلمة البيع، أحل الله البيع، الشارع قال أحل الله البيع. بيع هم يعني ما تبادل بين المالين عند العرف، معاطات بيع، مجرد تبادل بين المالين، وإن لم يكن هناك لفظ لا يشترط فيه اللفظ في كلمة البيع. بيع مبادلة مال مبال، يروح إلى الحمام، سابقا كان حمامات بالنجف الأشرف قديمة عمومية، يروح إلى الحمام صاحب الحمام ما موجود، يطلع من الحمام يخلي فلس، وكان اللي يبقى صاحب الحمام ما يشوف صاحب الحمام. قبل الفجر يروح على أساس أنه يصلي صلاة الليل، يروح يتحمم ويطلع من الحمام يخلي فلس ولي ليرة يعني، ما يشوفه، ما يشوف صاحب الحمام، ما يشوفه. معاطات هذه، غسل معاطاتي. أو البيع مبايعات، بيوع اللي كانت في العراق، صاحب الدكان محل ما موجود، يروح يشتري خضرة يخلي فلوسه لك ويروح. عليه الشارع لم يكن له مخترع في ألفاظه المعاملات، في بعض ألفاظه، إلا في العبادات فإنها مخترعة من قبل الشارع، لها حقيقة شرعية، الصلاة، صوم، زكاة، حج. فإذا استصحاب هنا محكوم، لا يجوز، لا يتمسك به، بما دل على كفاية الاستقامة العملية التي هي العدالة العرفية، وليس لهذه الكلمة حقيقة شرعية. فما ذكره قدس سره يعني الشيخ الأنصاري زائدا على ما ذكرناه، زائدا على العدالة العرفية، يعتبر فيها الملكة الراسخة، لا يحتاج إلى دليل. من أين اعتبار هذا القيد الزائد في نعم إذا كان اللفظ مجملا نتمسك بالاستصحاب نشك، يعني لفظ مو مجمل، العدالة العرفية، الاستقامة العرفية التي هي عدالة شرعية. خب هذا أولا، تمسك الشيخ بالاستصحاب لأجل اعتبار الملكة الراسخة في مفهوم العدالة الشرعية. ثانيا تمسك برواية ابن أبي يعفور، رواية ابن أبي يعفور التي رواها الصدوق والشيخ، كل منهما رواها بطريق الذي هو عنده، طريق الصدوق إلى ابن أبي يعفور، طريق يعني ذكره الشيخ في مشيخة الصدوق، والشيخ الطوسي ذكر طريقه في الفهرست. طريقه، طريق الشيخ إلى ابن أبي يعفور يحتاج إلى تأمل، وطريق الصدوق إن لم تكن الرواية بنظر الصدوق مرسلة، يعني عبر الصدوق روية عن ابن أبي يعفور روية، يعني هو لو كان هو يروي يقول أخبرني مثلا فلان وفلان عن ابن أبي يعفور، عبر بروية عن ابن أبي يعفور وذكر طريقه إلى ابن أبي يعفور، والطريق فيه شخص واحد مشكوك عدالته يعني وثاقته. الرواية، رواية ابن أبي يعفور حيث سأل الصادق عليه السلام أنه بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ قال أن يعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن وكف الفرج واليد واللسان، وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعدها الله عليها النار من شرب الخمر، كبائر هذه من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف، هذه كبائر، يجتنب الكبائر. تعرف عدالة الرجل أولا بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان عن المحارم، عن شيء أشياء اللي الله حرمه. ثم يقول وتعرف باجتناب الكبائر التي والدلالة على ذلك كله، والذي يدل على أن هذا الشخص يكون ساترا للعفاف ومتصفا بالستر ومتصفا باجتناب الكبائر أن يكون ساترا لجميع عيوبه، مو فقط أنه يجتنب. والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته، لا يجوز استقابته، لا يجوز. إذا كان هذا الشخص عادلا معروفا باجتناب الكبائر معروفا بالستر والعفاف، لا يجوز على المسلمين الباقين أنه يفحصون عن عثراته ويتكلمون. طب شيخ استدل بهذه الرواية على أن الإمام قال أولا أن العدالة تعرف بالستر والعفاف، ستر وعفاف من الصفات النفسانية، وكما تعرف بالستر والعفاف تعرف العدالة أيضا باجتناب الكبائر. وباجتناب الكبائر من الأفعال، ستر عفاف هم بنظر الشيخ من الصفات النفسانية، لا نرد الشيخ أنه ستر عفاف هم من الأفعال مو من الصفات النفسانية، لأننا نقول من ما المراد من الستر ومن المراد من باب عطف التفسير، هذا ستر عفاف معنى واحد، لكن ما المراد من الستر؟ طب هذه الرواية الإشكال فيها من جهتين، جهة السند لابد أن يكون سند الرواية صحيحة، وجهة الدلالة مخدوش من جهتين. ليش؟ لأن هذه الرواية كما قيل أنها صحيحة ليست صحيحة، سيدنا الأستاذ يذهب إلى أن هذه الرواية صحيحة، لكن نحن نشك فيها لما لا نذكره. ليست صحيحة لا من طريق الصدوق صحيحة ولا من طريق الشيخ صحيحة، لأن الصدوق رواها في الفقيه في من لا يحضر قائلا روي عن عبد الله بن أبي يعفور، تعبير بروية عن عبد الله بن أبي يعفور، وروى الشيخ قدس سره بإسناده. شوف إذا الرواية مسندة ويكون جميع سلسلة السند يكون صحيحا، ما يعبرون بروية عن عبد الله بن أبي يعفور، كما أنه ما عبر الشيخ بروية، الشيخ رواها في التهذيبين، رواها الشيخ بإسناده، روى هذه الرواية، رواية ابن أبي يعفور، بإسناده عن محمد ابن أحمد ابن يحيى عن محمد ابن موسى عن حسن ابن علي عن أبيه يعني علي عن علي ابن عقبة عن موسى ابن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور. رواية الصدوق قلنا إن لم تكن مرسلة، إن شاء الله مو مرسلة، تعبير بروية، لكن ذكر الصدوق سنده طريقه في المشيخة مثل ما ذكر الشيخ إسناده إلى ابن أبي يعفور، صدوق هم ذكر طريقه وإسناده إلى ابن أبي يعفور في المشيخة، مشيخة الفقيه. إن لم تكن رواية الصدوق مرسلة فليس في طريقه إليه من يتوقف فيه إلا أحمد بن محمد بن يحيى العطار. كلام في أحمد بن محمد بن يحيى العطار وقع في طريق الصدوق إلى ابن أبي يعفور. هذا الرجل محل الكلام صحيح، لا في رواية الصدوق، في رواية الصدوق أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وفي طريق الشيخ محمد بن موسى الأكيل. قالوا الاثنيناتهم محل الكلام فيه بين أرباب الرجاليين. هلا بالنسبة إلى الصدوق، ما في من يتوقف فيه في طريق الصدوق إلا أحمد بن محمد بن يحيى العطار، كما أنه ليس في سند الشيخ إلى ابن أبي يعفور من يكون ضعيفا غير محمد بن موسى الأكيل. الاثنين. والظاهر أن محمد بن موسى الذي ورد في سند الشيخ أن هذا محمد بن موسى الهمداني السمان الذي قال النجاشي فيه ضعفه القميون بالغلو. قميون لأنه كان ابن الغضائري رئيس المشايخ العلماء في قوم ذاك العصر، عصره كل من كان يتكلم شيه فيه شائبة الغلو كانوا يخرجوه من قوم، أنه هذا لازم يبتعد من هذا المكان، ممنوع يكون في قوم، وكان يخرجه من قوم. هذا واحد منهم محمد بن موسى السمان الكذا الهمداني. نجاشي قال فيه أن القميون ضعفوه لمحمد بن موسى. بشو ضعفوه؟ بتهمة الغلو، بالغلو. وكان ابن الوليد أستاذ الشيخ شيخ الشيخ يقول إنه كان يضع الحديث، يخترع روايات، يدس في الرواية ويروي رواية مدسوسة. وذكر الصدوق عن شيخه، عن شيخه ذكر الصدوق شيخه محمد بن الحسن أن هذا الرجل غير ثقة أو كان كذابا، وعليه فالتعبير عن هذا الحديث كما صدر عن سيدنا الأستاذ أن رواية الصدوق صحيحة، مع هذا مبني على أحد أمرين. ليش يحكم بالسيدنا الأستاذ بأن هذه الرواية صحيحة؟ لابد أن يكون بنظر سيدنا الأستاذ صحة هذه الرواية مبني على أحد أمرين. أولا، الأمر الأول أن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ثقة، إذ كان ضعيفا فلا يؤخذ بالرواية، ليس الرواية مو صحيحة. ليش أحمد بن يحيى العطار ثقة؟ لأنه وقع في أسناد كامل الزيارات، بنظر الخوي قدس الله. قال له كل من وقع في أسنادكم الزيارات وهو ثقة وإن لم يكن من المباشرين لابن قولوي شيخي ابن قولوي مشايخ ابن قولوي وإن لم يباشر بالرواية عنهم هؤلاء كلهم ثقات. رجع خوي عن هذا المبنى آخر عمر رجع أنهم مشايخ الذي يروي عنهم مع الواسطة شهادة ابن قولوي لا تدل على وثاقتهم، كلام ابن قولوي يدل على وثاقة مشايخه الذي روى عنهم بلا واسطة. أما الذي يكون واسطة غير أن هذا الشيخ بواسطة ثانية مو شيخ مو أستاذ هذه، وإن كان عبر ابن قولوي مشايخنا الثقات. هذا الذي أوهم سيد الخوئي أن مشايخنا بكلمة الجمع يدل عنا أنه شيخ الشيخ هم شيخ الشيخ شيخه مشايخنا. على كل حال هذا التعبير أن مبني على أحد أمرين، وثاقة أحمد بن يحيى محمد بن يحيى العطار إما من جهة أنه وقع في أسناد كامل الزيارات أو أنه ثقة هذا الرجل لأنه من مشايخ الإجازة. هذا في قاعدة في باب علم الرجال أن كل مشايخ الإجازة ثقات. سيدنا الأستاذ ناقش هذا القاعدة ناقشه أنه لا ليس صحيحا، إذا كان شيخ إجازة ما في ملازمة بين أن يكون شيخ إجازة وهو ثقة.
هل يوثق هل يجاز
مثل أن يكون ملازمة فيه يكون مجتهد وثقة، ما شيء ملازمة فيه إذا كان مجتهدا أعلما لأنه غير ثقة. ما في تلازم بين أن يكون مشايخ شيخ إجازة يعطي إجازة للآخرين في الرواية وهو غير ثقة. مجرد كونه شيخ إجازة لا يدل على وثاقته وأن هذا لا يتهم لا يكذب. ممكن يكون نحتاج في الوثاقة إلى شهادة الشيخ نجاشي. هؤلاء الكبار الذين هم أرباب الرجال يشهدون بوثاقته، يشهدون ثقة فلان ثقة، أحيانا يؤكدون الوثاقة بثقة ثانية، ثقة ثقة لا مجال للتشكيك في وثاقته.
صار في شكوك بالذي أعطى الإجازة
أو أنه إيه لا بس أرباب الإجازة
كيف يعطي الإجازة من دون ما يكون في ثقة؟
لا أرباب الثقة أرباب الرجال هذول أرباب الرجال مسلم ثقة.
ولا كيف يعطي الإجازة؟
يكذب علينا
أرباب الرجال يعطون إجازة ويثقون من يعني شهادتهم تكفي، شهادة حسية يعني شهادة تعتبر فيها عن حس يشهدون. وهؤلاء أرباب الرجال لقرب عصرهم بالرواة كانوا يشهدون بوثاقة الرواة من باب الشهادة والحس يعني لا من باب الإخبار عن الحدس، حتى لا تكون شهادتهم معتبرة. إذا شككنا في شهادتهم من جهة أنه هذا لم يكن عن حس لا عن سماع من شيخه ولا من رؤية، هو عاشره وشهد بوثاقته ثقة. إخبار الثقة حجة إذا كان أمرا محسوسا يخبر عن أمر محسوس. خب فإذا إما أحمد بن يحيى العطار ثقة لأنه من مشايخ الإجازة كما عليه جماعة منهم الوحيد البهبهاني قدس سره، أنه مجرد كونه شيخ الإجازة إذا شهد بوثاقته كافر المشايخ الإجازة.
شيخنا
ثاني أمر ثاني اللي إذا كان هذا صحيحا فتكون الرواية صحيحة أن تضعيف القميين ها منهم ابن الوليد الذي هو من القوميين لمحمد ابن موسى الهمداني الذي وقع في طريق الشيخ، أحمد ابن يحيى العطار وقع في طريق الصدوق، محمد ابن موسى الهمداني وقع في طريقه الصدوق. تضعيف القوميين لهذا الرجل من جهة توهمهم أن هذا الرجل يعني محمد ابن موسى الهمداني وضع أصلي زيد الزراد وزيد النرسي، لزيد الزراد في أصل كتاب يعني يروي فيها عن الإمام الصادق، والنرسي زيد النرسي هم عنده أصل يروي عن الإمام عليه السلام. متهم هذا الرجل محمد بن موسى بأنه اخترع وضع أصلي زيد الزراد وزيد النرسي، متهم بهذا أنه هذا يخلق الحديث يضع الحديث كما ذكر فيه، وهذين الأصلين لهذا الرجل مو لزيد النرسي ولا لزيد الزراد، وهذا التوهم مدفوع أيضا توهمه لكنه مدفوع بأن الأصلين رواهما النجاشي بسنده المعتبر عن ابن أبي عمير عن الزيدين. ابن أبي عمير قال أن هذا الأصل لزيد النرسي وروى عن زيد الزراد وقال بأن هذا للزراد وليس له. لو كان هذين الأصلين لمحمد ابن موسى الهمداني ابن أبي عمير ما كان يروي عن هذين الأصلين لأنه موضوع، إذا كان الروايات اللي في هذين الأصلين موضوع ابن أبي عمير يروي، روايات ابن أبي عمير الذي مسنده كله حتى المرسلات هم حكموا بصحته، على المرسلات احنا ما نقبل لكن مسندات ابن أبي عمير. فإذا توهم أن هذين الأصلين موضوعان من جهة محمد ابن موسى الهمداني هذا مدفوع بشهادة النجاشي، النجاشي قال أن هذه ابن السند المعتبر يروي ابن أبي عمير، فالرجل ثقة، فالرجل محمد ابن موسى الهمداني ثقة لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات. هذا إلى هنا إذا أردنا أن نحكم بصحة رواية الصدوق ونحكم بصحة رواية الشيخ لا بد أن نبني على أحد الأمرين، أولا أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار ثقة لأنه من مشايخ هذا هم معلوم صحيح، ثانيا تضعيف القميين لمحمد ابن موسى غير صحيح لأنه من باب التوهم هذا التضعيف، والتوهم مدفوع، لكن الصحيح هو عدم وثاقة الرجلين. ابن أحمد ابن يحيى العطار لا يكون ثقة، محمد ابن موسى الأكيل الهمداني هم لا يكون ثقة، أما أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار فلأن شيخوخة الإجازة لا تدل على الوثاقة بشيء، شما في علم الرجال أثبتناه بحثناه مطولا هناك، إنه مجرد أنه شيخ إجازة هذا لا يكفي في وثاقته، لا بد من تصريح بوثاقته. وأما الرجل الثاني وهو محمد ابن موسى الهمداني فقد ضعفه ابن الوليد، وهذا تضعيف عام لا يختص بناحية خاصة، ما قال لأنه وضع أصلي زيد النرسي وزيد الزراد، ضعفه مطلقا ضعيف. إن كان يذكر منشأ ضعفه نقول بأن هذا التوهم يكون من الشيخ الصدوق فهذا التوهم مدفوع ضعفه عاما وهذا تضعيف عام لا يختص بناحية خاصة. ومعه لو وقع في أسانيد كامل الزيارات محمد بن موسى لا ينفع، لأن تضعيف شيخ الصدوق يتعارض مع وثاقة كامل الزيارات، يتساقطان يتعارضان، تضعيف هذا وجرع هذا يتساقط. نرجع إلى الأصل الأولي، أن هذا الرجل ثقة أسعد فيه. يعني مجر لا يكفي أنه هذا الرجل يكون من مشايخ ابن قولوي مع تضعيف الشيخ الصدوق، تضعيفه يتعارض مع توثيق كامل الزيارات. مثل ابن حنظلة، عمر ابن حنظلة وثقه شخص وجرعه شخص آخر.
كامل الزيارات أهم من الشيخ الصدوق.
ليش؟ بالعكس، الشيخ الصدوق من المقربين. على كل حال، هل فالرواية وعليه ومعه هذا التضعيف لا يجدي وقوعه في أسانيد كامل الزيارات، لأنه توثيق معارض، وعليه فالرواية ضعيفة وليست صحيحة كما يذهب إليه البعض. طيب، هذا من جهة السند. سند ابن أبي يعفور رواية ابن سعيفة ما فينا. وأما من حيث الدلالة، ذكر الشيخ قدس سره أن الستر والعفاف العدالة بما تعرف غير الصفات النفسانية، عليه العدالة عدالة شرعية، وأخذت فيها هذا القيد الزائد الملكة الراسخة، ستر عفاف من الصفات النفسانية. النفس تتصف بالستر والنفس تتصف بالعفاف. شخص عفيفون، نفسي عفيفة، عليه تكون العدالة منه. وفيه أن الاستدلال على ذلك بهذه الرواية على أن العدالة الشرعية تعتبر فيها القيد الزائد الملكة الراسخة قابل للمنع. ليش؟ لما ذكرنا من أنها العدالة الشرعية، أو أن العدالة العرفية والشرعية أو لا تكون من لا تشترط فيها، لا تعتبر فيها الملكة الراسخة، وأن الستر والعفاف من صفات الأفعال مو من صفات النفسانية. نعم، علماء الأخلاق يذكرون أنهما من صفات النفس. علماء الأخلاق إذا ذكروا فقيها يأخذ لما ذكر يذكره علماء الأخلاق. نحن ونرجع إلى مفهوم الستر ومفهوم العفاف. علماء الأخلاق كثير أشياء ذكروا، كثير من الأشياء ذكروا وهو لا ينطبق على
ليش يرجعون إلى أرباب
إذا رجعوا إلى إذا إن كانوا يرجعون إلى أساتيدهم ومشايخهم في الأخلاق والعرفان. حتى بعض الآيات القرآنية مفسرين بتفسير ملا صدر مع عظمته يذكرون أنهما من صفات النفس، لكن هذا الاصطلاح منهم باعتباري. ليش قالوا علماء الأخلاق بأن الستر والعفاف من صفات النفس؟ باعتباري أن جميع الصفات تصدر عن أمور نفسانية. بأهل اعتبار قالوا أن الستر والعفاف من صفات النفس، كل الأفعال تصدر عن الإنسان باعتباري ذاك الأمر النفسي والداع النفسي. قب اعتبروا الداع النفسي داخلا في هذا الفعل، في مفهوم هذا الفعل. وإلا الستر عبارة عن عدم ارتكاب المحرمات الإلهية، أن يكون ساترا أو يكون معروفا بالستر يعني معروفا بأنه لا يرتكب المحرمات الإلهية، يرتكب لا يرتكب المعاصي، ارتكاب المعاصي من الأفعال مشهورا معروفا. وكأنه كناية عن أن بينه وبين المحرمات ستارا. ليش عبر أنه يكون معروفا بالستر؟ كأن الإنسان بينه وبين المحرمات الإلهية في برداية ستار، عبر بالستار ستر، يعني لا يرتكب هذا، لا يقرب صوب المحرمات الإلهية، بينه وبين المحرمات الإلهية حجاب وستار، باعتبار أن بينه وبين المحرمات ستار عبر بالستر، يكون هناك معروفا.
تفسير آخر يا ستار العيوب من هذا القبيل، ليش
إيه يعني ليش؟ هو الذي يستر، يجعل الحجاب بين المؤمن وبين معاصيه، هو حتى هو الذي يضع الحجاب، يضع الستر.
يعني في عيوب لكن
العيوب والعيوب افعال،
طيب
في عيوب، هل عيوب افعال خارجيه مو امور نفسيه؟ مشهور معروفا بالستر يعني بما يكون بالصفات النفسانية. ها؟
حتى أنك تفهم العبارة عندنا نحتاج إلى معرفة الصفات النفسية.
الصفات النفسية اللي محل بالنفس، مثل مفهوم الإرادة، مفهوم العلم، مفهوم العلم، مفهوم التقوى، مفهوم المفاهيم التي
بينه وبين العفة مثلا.
العفة ما هو ستر، هو ستر، قلنا انه هذا من باب
هذه صفات نفسية ايضا.
لا ستر يعني ان لا يكون مرتكبا للمحرمات، يعني لا يكون مرتكبا للمعاصي، مو انه يكون متصفا بصفة نفسانية تسمى بالستر. يعني ستر الافعال الخارجيه
يعني بمعنى الحاجز يعني هنا
ستر قلنا كان بين الانسان وبين ارتكاب المعاصي الله جعل سترا
ساترا
حجابا، وسمي بالستر يكون متصفا بانه لا يرتكب، امر عدمي. ما هو مفهوم الستر؟ ان لا يرتكب المعاصي، افهم هكذا، هذا نفسه
ممكن أقرب إلى المعنى بعدم
ستارا. والعفاف ترك الحرام، حفظ النفس عن المعاصي، فيكون عطف الكف عليها، كف العفاف، أن يكون معروفا بالستر. والعفاف من قبيل عطف التفسير، معنى واحد، جئني بإنسان بشر مرادف له، لفظين من جهة اللفظ يختلفان، من جهة المعنى واحد، أن يكون عفيفا أي لا يرتكب الحرام، عفيفا شرعا مو عفيفا في علم الأخلاق، مفهوم الشرع.
وردت ستر دون ذكر العفاف كان يفهم هذا المعنى؟
يكفي إيه ستر، إيه ستر يكون معروفا بالستر. وقوله عليه السلام، ثم بعدين الإمام قال ويعرف أيضا عدالة الرجل باجتناب الكبائر، يعني يعرف أولا باجتناب الكبائر، ويعرف بالعفاف باجتناب الكبائر، ويعرف أيضا باجتناب الكبائر،
وحدة
السياق اجتناب الكبائر يكون كاشفا عن أصل العدالة وليس متمما للمعرف، وهو قوله عليه السلام ويعرفوه بالستر والعفاف، أي جعل معرفا لكونه ساترا وعفيفا، وهو أنه يجتنب الكبائر لكي نستكشف من ذلك ولو كشفا تعبديا أنه واجد لملكة العدالة. الشيخ يقول، أنه هذا يدل على المسألة الملكة والحمد لله.